السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المربين من الآباء والأمهات والمعلمين في برنامجكم التربية العقدية للأبناء. في هذه الحلقة بمشيئة الله سنتناول كيفية تربية الأبناء على توحيد الربوبية، أو كيفية تفهيم الأبناء توحيد الربوبية وجعل هذا التوحيد ينغرس بمشيئة الله في قلوبهم. هناك مثال يمكن أن نستخدمه في تفهيم الأبناء توحيد الربوبية، هو مثال البحر. يعني أن تكون أنت والأبناء في جلسة على البحر، أو تذكر لهم صورة البحر لتكون ماثلة أمامهم، ثم تقول لهم وأنت ترى الموج يصل إلى حد معين ثم يرجع، ثم يأتي فيصل إلى حد معين ثم يرجع، فتقول له نحن نعتقد أن لهذا البحر رب قد خلقه، وهذا الخالق لهذا البحر هو الذي يدبر أمر هذا البحر فيجعله يصل إلى هذا الحد ثم يرجع، ولو شاء هذا الرب لجعل هذا البحر يطغى على اليابسة فيغرقنا، ولو شاء رب هذا البحر أن يرجع البحر إلى الوراء حتى يجف فتموت الأسماك، لكن رب هذا البحر يدبره وفق حكمته سبحانه وتعالى لتبقى الحياة على هذه الأرض المدة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فهذا البحر له خالق، وهذا البحر له مالك، وهذا البحر له مدبر، لذلك هذا البحر يسير وفق هذا النظام الذي أراده الله، وهذا البحر سخره الله سبحانه وتعالى لتجري الفلك على عليه، وملأه سبحانه وتعالى بأنواع الأسماك والحيتان وأنواع الكنوز، أرادها الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك. الإبن الآن سيعلم أن هذا البحر يستقر في نفسه لو خالق مالك مدبر، ثم تقول له وخالق هذا البحر هو خالق هذا البر، وخالق هذا البحر وخالق هذا البر هو خالق السماء، وهو خالق هذا العالم، وهذا الخالق هو واحد سبحانه وتعالى، خالق هذا الكون لا يمكن أن يكون أكثر من واحد. تأتي له بمثال، تقول نأتي بكرسي الآن، فتقسم الأبناء إلى قسمين، قسم يريدون أن يكون هذا الكرسي ثابت، والقسم الآخر يريدون أن يجعلوا هذا الكرسي متحرك، وتقول نبدأ المسابقة، فيبدأ الصراع، أولئك يريدون تثبيت الكرسي وهؤلاء يريدون تحريك الكرسي. ستنتج عندنا أربع احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الكرسي ثابت ومتحرك في الوقت ذاته، هل يمكن ذلك؟ سأقول لا يمكن. هل يمكن أن يكون الكرسي لا متحرك ولا ثابت؟ الجميع سيقول لا يمكن ذلك، سيبقى الكرسي إما متحرك وإما ثابت، فلا بد أن يفوز أحد الفريقين، تفوز رغبتهم، فالذين الأقوى الذين مثلا يريدون تثبيت الكرسي هم الأقوى، فسيكون الكرسي ثابت وهؤلاء لا يستطيعون تحريكه، وإذا كان الطرف الثاني هم الأقوى الذين يريدون تحريك الكرسي فهؤلاء لا يستطيعون تثبيته، إذن لا بد أن تنفذ إرادة واحد فيهم. فيقال لهم انظروا إلى هذا الكون، هذا البحر مع البر مع السماء مع الشمس مع القمر مع الشجر مع البشر مع كله يسير وفق نظام محدد، فلا بد أن تكون إرادة هذا المدبر هي النافذة وهو واحد سبحانه وتعالى. لو كان هناك أكثر من إله، فمثلا للشمس رب وللقمر رب وللأرض رب، ما الذي سيحدث؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب لو كان معه إله ما الذي سيحصل؟ إذا وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، لأراد كل إله أن يذهب بما خلق. وما الذي سيحدث في هذا الكون؟ سيحدث في هذا الكون اضطراب، إذن لذهب كل إله بما خلق، وبالتالي سيحدث في هذا الكون اضطراب. يضرب لهم مثال الكسوف والخسوف، بمجرد أن يحدث خلل يسير فتدخل الأرض قليلا عن مسارها فتكون بين الشمس والقمر، مباشرة يحدث الخسوف ويحدث الكسوف. ما السبب يا إخوان؟ مجرد أن يحدث هذا الخلل، فلو كان للكون أكثر من رب لفسد هذا الكون وصار يحدث فيه الاضطراب، أو يحدث التعالي، يعلو بعضهم على بعض، مثل ما قلنا يحدث بينهم صراع ولا بد أن تنفذ إرادة واحد منهم، فإذا فهذا الكون ليس له إلا خالق واحد. ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذا الكون أيها الأبناء وبسمائه وأرضه وشمسه وقمره وأفلاكه ومجراته، هذا العالم بأكمله له رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، خالقه مالكه مدبره، وهذا هو توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. أيها الأبناء، ما الذي يتوجب علينا إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير؟ يتوجب علينا أن نقصده وحده سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. كيف نشكر مع الله غيره على خلقنا أو على ملكنا أو على تدبير أمورنا؟ هذا جنون. كيف نتوجه فنعبد مع الله غيره ممن لم يخلق ولا يملك ولا يرزق ولا يدبر، والله هو المنفرد بذلك، فكيف نشكر معه غيره على ما خلق وملك ودبر؟ أيضا هذا الإله لكونه هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، فهو الخالق وما سواه مخلوق. فلما كان هو الخالق وما سواه مخلوق، هذا الإله الذي نعبده لا مثيل له في ذاته، لا مثيل له في وجوده، لا مثيل له في أسمائه وصفاته، لا يمكن أن يكون مثل مخلوقاته، ولا يمكن أن يكون شيء من مخلوقاته مثله. وهو سبحانه وتعالى مطلع علينا، ليس بغائب عنا وعما نتكلم به وعما نفعله سبحانه وتعالى، لكننا نحن لا نراه في هذه الدنيا ابتلاء واختبارا، ليعلم الله سبحانه وتعالى من منا يؤمن بالغيب. وسيجعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أعظم جزاء لهذا المؤمن العابد لله هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أيها الأبناء، لما كان الله منفرد بتدبير أمر هذا الكون، السماء والأرض والشمس والقمر، ومنفرد بتدبير هذا الكون، ولو كان معه شريك في التدبير لفسد هذا العالم، كان كذلك ربنا جل جلاله هو المنفرد بالتشريع، هو الذي يضع لنا شريعة نسير عليها، لو كان معه شركاء في التشريع لفسد هذا العالم وفسد نظامه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان هناك أكثر من مشرع يضع لنا شريعة نسير عليها سيكون بينهم الاضطراب وسيكون هناك خلل. ولذلك يجب علينا أن نوحد الله سبحانه وتعالى في التشريع. أيها الأبناء، لما كان الله هو خالق هذا العالم، هو مالك هذا العالم، هو مدبر هذا العالم، فالمصائب المقدرة والحسنات المقدرة هذه قد قضى الله عز وجل فيها وقدر، ولا يمكن أن يحدث فيها تغيير. كتب الله سبحانه وتعالى عليك الخسارة مثلا بمبلغ 50,000 ريال، كتب الله ذلك. لا يمكن، لو اجتمع جميع ما في الأرض على أن تنجح في تلك التجارة أو أن تدفع عنك تلك الخسارة، لا يمكن أبدا، ستقع عليك تلك الخسارة، لأن الله سبحانه وتعالى قد قدرها بناء على حكمته، وأنت عملت أمورا معينة فكتب الله سبحانه وتعالى لك عليك تلك الخسارة. ليس بشرط أن تكون عقوبات، لكن هذه مصيبة حلة، قد تكون رفعة في الدرجات، قد تكون تكثير في الحسنات، قد تكون ابتلاء للإيمان، قد يكون وراءها يريد الله سبحانه وتعالى أن يوحيلك لخير سيعطيك الله سبحانه وتعالى إياه، فذلك الأمر سيقع. كتب لك النجاة من أمر ما، لو اجتمع جميع الأشرار وجميع الفجار على أن يوقعوا بك ذلك الأمر لا يمكن أن يقع، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكتبه عليك. هكذا تمتلئ قلوب الأبناء بهذه الشجاعة، يبين لهم أن توحيد الربوبية ركن في التوحيد، لا يتم التوحيد إلا به، لكنه وسيلة لبلوغ الغاية وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه يلزم من توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، وأن السعادة والنجاة لا تقتصر عليه، لا بد من الوصول إلى الغاية وهي توحيد الألوهية. وسنتحدث بمشيئة الله في الحلقات القادمة عن كيفية تفهيم الأبناء توحيد الألوهية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.